لمنازلهم وتحمل فرنسا وأمريكا المسؤولية. الشيخ قاسم يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة، ويقول إن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان لها. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير. تفاصيل النشرة. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم مع انتهاء مهلة 60 يوما لإنهاء الاحتلال في جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن كيان الاحتلال انتهك اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية مئات المرات، متهماً إياه بارتكاب جريمة حرب في لبنان. وفيما أشاد بقائي بمقاومة وشجاعة الشعب اللبناني المثالية أمام الاحتلال، أكد مسؤولية الولايات المتحدة وفرنسا بصفتهما راعيتين وضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ النعيم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزم مشروع إسرائيل، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمراريتها. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، معتبرا أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة. وأضاف أن أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب الإسرائيلي تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأمريكا، مشددا على أن المقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداءات الإسرائيلية خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 2 والجرحى إلى 17، من بينهم طفل ومسعف، كما أصيب جندي لبناني بجروح إثر تعرضه للنيران الجنود الصهاينة في بلدة مركبة بعد أن استهدف جيش الاحتلال صباح اليوم قوة عسكرية للجيش اللبناني في غرب بلدة ميس الجبل دون تسجيل أي إصابة. ويوم الأحد كشفت الصحة اللبنانية عن حصيلة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم في جنوب البلاد والتي بلغت 24 شهيدا. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رسالة إلى أهل الجنوب مؤكدة أن عبورهم إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة كان أمام عيوننا المرابطة عبور الفاتحين الواثقين. وجاء في الرسالة أن أهداف العدو تحطمت ودباباته احترقت عند أسوار قرى الجنوب على أيدي المجاهدين، فيما انبرت إرادة العزم في أهل الجنوب الذين عبروا إلى قراهم رغم أنوف جنود الاحتلال الجبناء. وأضافت أن أجساد الشهداء المزروعة في التراب تتلمس وقع خطاكم وتحوم أرواحهم المطهرة حول الراية التي لم تنكسر، كما وجهت المقاومة تحية باسم أرواح الشهداء وكل مجاهد لأهالي الجنوب أجمعين. في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال من محور نتسريم. وفي بيانات أدلت بها بهذا الشأن قالت فصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. حول عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم في شمال قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
موت بأرضه، ما بسيب أرضه، ما بسيب أرضه. سخط وغضب عما كافة الأوساط السياسية والأمنية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي من عودة النازحين الغزيين إلى مدنهم وبلداتهم في شمال قطاع غزة رغم حجم المجازر والإبادة التي نفذت بحقهم، فيما وصف ذلك من قبل قادة الجيش والسياسة بأنه يوم الاستسلام للمقاومة الفلسطينية والانهزام.
يعني لا يطيب لهم بأنهم يشوفوا الشعب الفلسطيني بيرجع لبيوته اللي تم تدميرها. فعلا لو أنه أي شعب آخر شاهد التدمير اللي موجود في 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 أرضه وفي بيته يعني بفكر قبل ما يرجع.
الوزير المستقيل المتطرف بن جفير شن هجوم قوي ضد نتنياهو بأنه خسر ورقة مهمة بالموافقة على عودة الغزيين إلى شمال غزة، وقال هذا انتصار واضح لحماس، فيما نقلت صحيفة معارف العبرية عن مصادر عسكرية بأننا دفعنا ثمن كبير لكن دون أي مقابل وفقدنا كل الأدوات للضغط على المقاومة الفلسطينية.
أنا أعتقد كل ما يحدث الآن هو انتصار أكثر المقاومة وخسارة أوراق، يعني أوراق تضاف لحماس وتخصم أو تخسرها إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو بما فيها موضوع النازحين.
وشهدت قاعة الكنيسة خلافات حادة بين عائلات الأسرى مع وزراء بحكومة نتنياهو على خلفية عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة. ذلك الثمن جاء من أجل عودة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.
هو يوم سيسجل به التاريخ بأن بنيامين نتنياهو رفع شعار النصر المطلق وتحول إلى الانهزام المطلق والانكسار، وهذا قول الكثير من أعضاء هذا الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. وفي طول الكرم تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني في مخيمها بعد أن وسع الاحتلال عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية، في حين أجبرت قوات الاحتلال آلاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطول الكرم. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة بجروح بقصف طائرات إسرائيلية طال سيارة في مخيم نور الشمس بمدينة طول كرم، فيما اشتبك المقاومون مع الاحتلال في عدة مناطق منها جنين وطول كرم وقلقيلية. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك جنديين في جيش الاحتلال بتهمة تنفيذ مهام أمنية لمصلحة إيران مقابل تعويض مالي. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين في طريق عودتهم إلى منازلهم وتحمل فرنسا وأمريكا المسؤولية. الشيخ قاسم يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة ويقول إن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان لها. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم مطلع النور. نبارك لمستمعينا الكرام الذكرى العطرة للمبعث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية، ونحن نلتقي مع حضراتكم في هذا البرنامج الخاص احتفاء بذكرى المبعث النبوي الشريف، مقدمين أسماء آيات التهاني للأمة الإسلامية ولولي أمر المسلمين آيات الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله بهذه المناسبة السعيدة. أيها الإخوة الكرام، يحتاج العقل البشري إلى النبوة والشريعة والهداية الربانية لإكمال معرفته بخالق الوجود وبعالم الآخرة وتنظيم الحياة. لذا بعث الله سبحانه وتعالى النبيين والمرسلين ليعرفوا الناس بالدين ويضعوهم على الطريق الموصل إلى النعيم، ويعالج مشاكلهم في عالم الحياة عن طريق تربية الإنسان تربية صالحة وتنظيم مجتمعه ووضع الضوابط الأخلاقية والقانونية لسلوكه. والله سبحانه وتعالى قد وفر اللطف للعباد بإرسال الشرائع والرسل وتأييدهم بالمعجزات التي تقنع الإنسان بصدق الأنبياء وتعين العقل على الإيمان والطاعة. أما الأنبياء والرسل فقد حققوا اللطف الإلهي بتبليغ الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضل أولي العزم، فهو الذي وصفه الباري جل شأنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ورسالته أعظم الرسالات وأوسعها، وهي الرسالة الخالدة والشريعة المستوعبة لحركة الفكر والمجتمع وتطور الحياة البشرية عبر مراحل تاريخها. ولقد سارت النبوات سيراً مرحلياً وتدريجياً يتناسب والسير التكاملي للعقل والمجتمع البشري، ومن هنا جاءت المعجزات التي أقيمت للشعوب والأمم مختلفة في نوعها حسب ظروفهم ومستوى وعيهم ومشاكلهم الاجتماعية ودرجة الرقي في مجتمعهم. ففي المرحلة التي كانت الفصاحة والبلاغة هي صناعة العصر الرائجة، جاء التحدي قائماً على أساس عرض الرسالة بصيغة الأدب والأداء اللغوي المعجز. وقد تحدى القرآن فصحاء العرب وبلغاءهم وعباقرة الشعر وأهل الخطابة فيهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعضه، فوقفوا أمامه مبهوتين عاجزين.
يا محمد بالعباد قليلا، جبريل يهتف فاستمع جبريلا، إني أتيت من السماء مبلغا أمر لعمرك للأنام جليلا، الله يقرئك السلام وأمره للناس بعدك أن تقيم دليلا.
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، حين نتتبع حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفاجأ بالرسالة أبدا، وإنما كانت حياته تمر بإعداد خاص. فمنذ مطلع حياته الكريمة كان يتعهده ربه الأعلى بالعناية والإعداد، ومع استمرارية ذلك الإعداد الإلهي بدأ انقطاع الرسول المصطفى صلوات الله عليه وآله في غار حراء للعبادة والتأمل، وهو لا شك لون من ألوان الإعداد أو مظهر من مظاهره. وكان أقصى انقطاع له في الغار شهرا كاملا، وهو شهر رمضان من كل سنة، على أنه كان ينقطع كذلك في الليالي ذوات العدد، ثم بدأ يسمع الصوت ويرى النور ويرى الرؤية الصادقة التي تأتي كفلق الصبح. وحين بلغ صلوات الله وسلامه عليه 40 من عمره المبارك، نزل عليه جبرائيل سلام الله عليه بالرسالة الخاتمة، تاليا عليه أول بيان سماوي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فعاد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى داره حاملا مشعل الخير والهدى للعالمين. ولابد أن يكون جلال الموقف وعظمة المشهد اللذين تجليا له قد أثرا في نفسه العظيمة، فاضطجع في فراشه ليأخذ قسطا من الراحة. وفي هذه اللحظات بالذات كان الاتصال العلوي الثاني: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، وهكذا أمر الله تعالى رسوله بحمل الدعوة الإلهية إلى الناس.
يا محمد يا محمد
يرعى أمور المؤمنين ونصحهم ويبين التحريم والتحليل، ما كان رب العرش جل جلاله إلا ليوضح للرشاد سبيلا، وعلي خير الخلق بعدك إنه بالحق عندي أحرز التفضيلا.
يا محمد يا محمد
لقد اتصف الرسول الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكمال الذات وصفاء النفس وطهارة الوجدان قبل أن يبعثه الله نبيا. ويؤكد النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الحقيقة بقوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي، فقد كان معصوما قبل بعثته المباركة. وتؤكد الروايات ورواة السيرة النبوية أن أول علامات النبوة التي شاهدها الرسول صلوات الله وسلامه عليه هي الرؤية الصادقة التي كان يراها في المنام، تمهيدا للوحي وإعدادا لشخصه الكريم ليكون مهيئا لاستقبال الوحي في عالم اليقظة. فكانت الرؤية الصادقة هي بداية الوحي. لقد ابتدأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالرؤيا لئلا يفاجئه الملك الذي هو جبريل سلام الله عليه بالنبوة أي الرسالة، فلا تتحملها القوى البشرية، لأن القوى البشرية لا تتحمل رؤية الملك وإن لم يكن على صورته التي خلقها الله عليها، ولا على سماع صوته، ولا على ما يخبر به، لا سيما الرسالة. وهكذا فالرسول الكريم كان مهيئا لاستقبال الوحي، وأنه كان يذهب إلى حراء ليخلو فيه للتأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض منتظرا نزول الوحي. لقد حببت إليه الخلوة والتعبد بعد أن كان يرى في المنام رؤيا الأنبياء الصادقة. فذهابه صلوات الله وسلامه عليه إلى غار حراء ومكوثه فيه أياما أو شهرا لم يكن أمرا عفويا، لم يقصد به انتظار شيء، بل كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه مهيئا ومعدا لا سيما بعد أن كان يرى في منامه الرؤية الصادقة، رؤيا الأنبياء لانتظار الوحي والرسالة. لقد تدارك الباري سبحانه وتعالى العالم برحمته حين اصطفى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليحمل رسالة الحق والهدى وتنزيه العقيدة والإصلاح، رسالة الخير، خير الدنيا وخير الإنسانية والإنسان، رسول يحمل من المناقب والصفات ما لا يمكن أن تجتمع لبشر إلا أن يكون معد لهذه الرسالة الكريمة العالية دون سواها، رسالة قوامها أن الله جل جلاله حق وهدى ودين يقوم على تنزيه العقيدة وتنزيه الفكرة الإلهية بلا واسطة بين العبد وربه. لكم أيها الإخوة باقات عطرة وخالص التحايا بهذه المناسبة الكريمة ذكرى عطر المبعث النبوي الشريف.
يا محمد يا محمد
هارون أمتك الأمين ومن له شأن عظيم آلد التفصيلا أبانه وبه حب التوراة والإنجيل فاصدع فأبلغ ما أتاه وبايعا أيدا عليا قاعدا وكفيلا.
يا محمد يا محمد
الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحرص على الدنيا وآفة حب الدنيا والحرص عليها أعاذنا الله منها، الكافي المجلد الثاني صفحة 318، الإمام الصادق سلام الله عليه يروي هذا الحديث عن عيسى بن مريم عليهما السلام. عيسى بن مريم نموذج للزاهدين في الدنيا، لا بيت لا مسكن لا زوجة لا أولاد، وهو يقول من أغنى مني، أنا لحاف السماء فراش الأرض، طعامي مما تنبته البقول. ولماذا؟ لأنه كان مطلوب للسلطة الرومانية، كان يحكم المنطقة الرومان، وكانوا الأشد عليه الشرطة اليهود الموظفين عند الرومان، كانوا أشد على نبي الله عيسى. وإلى سن 33 سنة هو عايش بهذا الوضع، يدخل القرية على غفلة من الحكومة. إذا دخل القرية أهل القرية كلهم التفوا حواليه وجابوا له مرضاهم، هذا اللي حامل والدة على ظهره، هذا اللي شايب الطفلة، هذا ولم يعالج، صف يعالجهم كلهم لكن لم يعالج أحدا، إلا أخذ عليه شرط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. كمل في العيادة، بمجرد أن يدخل إلى القرية انفتحت العيادة وعالجهم. وإذا جاي الشرطة على خيل 4-5 جايين من شرطة الرومان اليهود ليسمعوا أنه بالقرية الفلانية عيسى بن مريم، جاءوا للقبض عليه. هو يخرج مرات مع 2-3 من الحواريين، مرات معه واحد، مرات لا يسمعه أحد. يخرج إلى البرية، وين ينام؟ في البر، ويتنقل حتى يشوف له فرصة لدخول قرية أخرى. هكذا عاش صلوات الله وسلامه عليه، وأي عبرة. فالحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: مر عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابها، فقال: أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة، ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا. هؤلاء معناه غضب إلهي عليهم دفعة واحدة، ماتوا كلهم، لو متفرقين مات شيء قبل شيء كانوا دفنوا بعضهم. الذين معه من الحواريين رفقاء اللي كانوا معه، هم كلهم 12 واحد، مرات 1-2-3-4، قالوا له: يا روح الله وكلمته، ادعو الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها، نعرف لماذا سخط الله عليهم حتى ما نسوي مثلهم. فدعا عيسى ربه فنودي من الجو، دعا: يا ربي احيهم. نادته الملائكة من الجو أن نادهم، أنت نادهم. فقام عيسى عليه السلام بالليل على شرف من الأرض. بالليل لماذا؟ وعلى شرف لابد علموه الهاتف الملائكة أنه بعد صلاة بعد مراسم، وقف على تلة ونادي في أهل هذه القرية. ناداهم: يا أهل هذه القرية. فأجابهم منه مجيب، قال: لبيك يا روح الله وكلمته. قال: ويحكم، ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. قال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه، إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا، وإذا أدبرت عنا بكينا وحزننا. يعني مادي، كل شيء عندهم المادة، كل شيء مادة، وهذه قاعدة المادية. الآن المادية الغربية ومادية اليهود التقتا من نوع واحد، قيمة فقط للمادية، إنسانية الإنسان، القيم، الآخرة، الله، الأنبياء، هذه ما تدخل في حسابه. حساب اليوم هو كم يحصل عنده من مال، إذا أقبلت عليه يفرح وإلا يحزن، ويمكن يسب إذا لم تقبل عليه الدنيا. يقول قال لهم عيسى عليه السلام: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ يقول إحنا كنا نعبد الطاغوت. قال الطاعة لأهل المعاصي. أنتم كيف كنتم تعبدون الطاغوت؟ قلنا نطيع أهل المعاصي. واحد يجي يأمرنا بشيء، يأمرنا بظلم، بعمل، بفسق، بفجور، أهل المعاصي هم اللي متنفذين فينا، وماذا يقولون لنا؟ نحن نطيع. سمي عبادة الطاغوت. الطاغوت الطغيان عن أمر الله عز وجل. أيضا سألهم كيف كان عاقبة أمركم؟ إذن هؤلاء كانوا ماديين، ما يعرفون لا الله ولا آخرة، وكانوا يطيعون أهل المعاصي فيهم. قال ماذا حل بكم؟ كيف كان عاقبة أمركم؟ قالوا بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الهاوية، نمنا وإذا من الصبح نحن في الآخرة وفي جهنم. قال وما الهاوية؟ قال سجين. قال وما سجين؟ قال جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة، في هذا في البرزخ. قال فما قلتم وما قيل لكم؟ قالوا قلنا ردنا إلى الدنيا فنزهد فيها. قيل لنا كذبتم كذبتم. قال له ويحك، لما لم يكلمني غيرك من بينهم؟ لماذا أنت تكلمني؟ هم وينهم؟ قال يا روح الله إنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وإني كنت فيهم ولم أكن منهم. يقول أنه أنا أحسنهم، أستطيع أن أكلمك، وإلا ذولاك ملجمين بلجام من نار، أعوذ بالله. يقول التفت عيسى إلى الحواريين قال يا أولياء الله، أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المزابل كثيرة مع عافية الدنيا والآخرة. واحد يطلب الدنيا وتالي عاقبتها هكذا تكون، يعيش لكم سنة وإذا به في النتيجة في جهنم؟ لا والله، الحياة الخبز اليابس والملح الجريش، النوم في أسوأ مكان، خير له من دنيا تجره إلى هذا المآل وهذه العاقبة. بعد عندنا أحاديث كثيرة تحذر من الدنيا عن الإمام الصادق عليه السلام: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. هذه حالة شخصين، شخص أصبح وأمسى وأكبر همه، يعني اللي شاغل ذهن ليلة ونهار صبح وعصر كيف يحصل على المال وكيف يحصل على شهوات الدنيا، هذه أكبر همه هو هذا. قل هذا الإنسان يصاب بالتشتت الداخلي، بالتوزع، وما يحصل إلا على القسمة المقسومة له. أما اللي يجعل همة الآخرة وهمه، يفكر كيف ينجو، كيف ينجو من الدنيا، كيف يقبل رضا ربه سبحانه وتعالى، هذا الله عز وجل يجعل الغنى في قلبه ويجمع له أمره، رتب له أموره. إذن من الأمور المهمة للإنسان المؤمن أنه هو بتعبيرنا يشيك اهتماماته وتفكيره وحالته من الصبح لليل، يحسب حساب أسبوع، أنا بأي شيء أفكر، الدنيا أو بالآخرة؟ إذا أكبر همه الدنيا خليه ينتبه ويصحح وضعه، أكبر همه الآخرة خليه يأمل بربه عز وجل أنه يرتب له الدنيا والآخرة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. كان كلامنا في من جمع في يوم عرفة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وبين صلاة العشاء والمغرب في المزدلفة، فقلنا هنا يسقط الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، والسقوط هنا عزيمي، قلنا بمعنى أنه لم يكن الأذان في هذا الموضع مشروعا، فإذا أتى به المصلي بنية الورود فيكون تشريعا محرما. مسألة أخرى: يسقط الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة الظهر، ويسقط الأذان لصلاة العشاء إذا جمعت مع صلاة المغرب مطلقا. وأما إذا فرقت بينهما فلا يسقط الاستحباب للأذان، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين. فإذا أردت أن أجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب مع العشاء، فهنا يسقط استحباب الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، إلا إذا حصل فاصل بين الصلاتين، فهذا الفاصل إما فاصل زماني مثل ساعة، أو لا بفعل النافلة، مثل إيش؟ كما لو صليت صلاة الظهر ثم يصلي 8 ركعات نافلة العصر، ثم أذنت وأقمت، هنا أصلي صلاة العصر مع الأذان، أو صلي صلاة المغرب ثم أصلي 4 ركعات نافلة المغرب مستحبة، فإذا صارت فاصلة ثم أؤذن وأقيم وأصلي صلاة العشاء. وإذا كان على الإنسان صلوات عديدة فائتة وصارت قضاء وأراد أن يقضيها ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحد، كان له أن يكتفي بأذان واحد للأولى ويقيم لكل صلاة، وقد ورد في ذلك روايات عديدة. فإذا أنا مطلوب عدة أيام أشهر أو أريد أصلي صلاة استئجار وأصلي في مكان واحد وزمان إنه واحد، فهنا يكفي أن أؤذن للأولى فقط وأقيم لكل صلاة. وإذا أقيم الصلاة جماعة كفاها أذان واحد وإقامة واحدة من الإمام أو من أحد المأمومين. سؤال: إذا جاء الإمام أو أحد المأمومين متأخرا وقد أذن وأقيم للصلاة، فهل يحتاج إلى إعادة الأذان والإقامة لعدم سماعه؟ الجواب: لا يحتاج إلى الإعادة، بل يكتفي بما أذن وأقيم للصلاة وإن لم يسمع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لحضرتكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، رجينا أن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بهذه المكتبة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأحبة، الكتاب الذي سنطل عليه في حلقتنا لهذا الأسبوع هو معالم مدرسة الشهيد سليماني لكاتبه الشيخ علي الشيرازي، الذي يبين فيه أن الشهيد سليماني خطط تحت قيادة سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، بحيث جعل قدرة أمريكا ونظام الكيان الصهيوني في المنطقة والعالم في طريق الهزيمة، ووجه قوات الإسلام التعبوية إلى مقربة من قلب الاحتلال.
كتاب معالم مدرسة الشهيد سليماني هو في الحقيقة النسخة المترجمة لكتاب خصائص مدرسة الشهيد سليماني للكاتب الشيخ علي الشيرازي ممثل السيد علي الخامنئي حفظه الله في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، علما أن الكاتب كان صديقا للشهيد سليماني منذ عام 1980 للميلاد. وقد استند في كتابه إلى كلام الشهيد سليماني وذكرياته وفكره.
في بداية الكتاب يؤكد الكاتب أن الحاج قاسم سليماني يمثل مدرسة، ولقد دارت هذه الكلمة على الألسن عندما قال سماحة القائد الخامنئي حفظه الله في إحدى خطب صلاة الجمعة بطهران: علينا ألا ننظر إلى شهيدنا العزيز الحاج قاسم سليماني على أنه فرد، بل علينا أن ننظر إليه كمدرسة، علينا أن ننظر إلى شهيدنا القائد العزيز على أنه مذهب، على أنه نهج، وعلى أنه مدرسة للتعلم، فلننظر إليه بهذه النظرة.
نعم، إن المدرسة الفكرية هي بناء فكري شامل ومتجانس، وهي بما تقدمه من رؤية كونية ومن برامج تقود البشرية نحو كمالها وغايتها. يقول العلامة الشهيد مرتضى المطهري في توضيحه لمصطلح المدرسة: المدرسة تعني الحاجة لنظرية شاملة ولمشروع فكري جامع ومتناسق ومنسجم، هدفه الأساسي هو الكمال الإنساني وتحقيق السعادة الجامعة، ويجب أن تحدد فيه الخطوط الأساسية والمناهج، ما ينبغي وما لا ينبغي، الحسنات والسيئات، الأهداف والوسائل، الاحتياجات والمشاكل والحلول، والمسؤوليات والتكاليف، وأن تكون منبع إلهام الواجبات والمسؤوليات لجميع الأفراد.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
أعزائي المستمعين، يقول الكاتب علي الشيرازي في معرض حديثه عن مدرسة الشهيد قاسم سليماني الاستشهادية: الإسلام هو مدرسة، ومدرسة الإسلام هي نظرية انتصار الإنسانية على الحيوانية، والعلم على الجهل، والعدالة على الظلم، والمساواة على التمييز، والفضيلة على الرذيلة، والتقوى على الانحلال، والتوحيد على الشرك. وبرؤية كهذه، فإن الإسلام العزيز هو مدرسة شاملة ذات نظرة واقعية.
ثم يضيف الكاتب مؤكداً أن مدرسة الشهيد سليماني ما هي إلا فرع من مدرسة الإمام الخميني الراحل رحمه الله الجهادية. اهتمت المدرسة بجميع جوانب الحاجات الإنسانية بما فيها الدنيوية والأخروية، الجسدية أو الروحية، العقلية أو الفكرية، وبما فيها الأحاسيس والمشاعر، والحاجات الفردية أو الاجتماعية. مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، ومدرسة الإمام الخميني قدس سره الشريف استلهمت جميعها من مدرسة الإسلام. وتعد مدرسة الإمام الخميني رحمه الله فرعا لمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، ومدرسة الشهيد سليماني هي فرع من مدرسة الإمام الخميني.
كتاب مدرسة الشهيد سليماني شمل الإحاطة والتعريف بمدرسة الشهيد سليماني بعد إشارة إجمالية لمدرسة الإسلام المحمدي الأصيل ولمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وبين معالم مدرسة الإمام الخميني رحمه الله، ومن خلال تبيين كل معلم من معالم مدرسة إمامنا العظيم حاول الكاتب تطبيق معالم مدرسة الشهيد سليماني على مدرسة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
كما يبين الكاتب أن الشهيد سليماني خطط تحت قيادة السيد الخامنئي حفظه الله، بحيث جعل قدرة أمريكا ونظام الكيان المؤقت في المنطقة والعالم في طريق الهزيمة، وقاد قوات التعبئة الإسلامية العالمية إلى مقربة من قلب الاحتلال، وأشار إلى أن المعالم التي ذكرت في الكتاب هي بعض معالم مدرسة الشهيد سليماني، وأهمها ذلك أنه لا يمكن تبيين جميع المعالم التي يضيق المجال بها، على أمل أن يصل هذا الكتاب إلى مرحلة كماله، وأن يتمكن من تقديم هذه المدرسة بصورة أبهى حتى يغدو الشهيد أسوة لأجيال شباب العالم الحالي والآتي بأكثر مما هو عليه اليوم.
كل الشكر لكم أيها الأحبة على كرم متابعتكم لنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية،
حتى نلتقيكم من جديد في جولتنا للأسبوع المقبل. نستودعكم الرعاية الإلهية.
مبعث الهادي نبينا، تعانقت مكة ومدينة، والمحافل برض وسماء، والمحافل برض وسماء، واحنا عالموعد اجينا، والسعادة تريف علينا، يحدي بينا الحب والوفاء، يحدي بينا الحب والوفاء. يما ابو اليمة التقينا، نبارك بجد الولينا، هذا محفل من كربلاء، هذا محفل من كربلاء، ننثر بأفراح حزينة، وللسما نرفع ايدينا، نشكر الباري بالثناء، نشكر الباري بالثناء. ومبتجر بالهادي كل موالي، فرحة تزهر نجوم هاي الليالي، دنيا زينة حبنا بينا، دنيا زينة حبنا بينا، رحمة الباري جل جلاله،
رحمة الباري جل جلاله، رحمة الباري جل جلاله، محمد الباري جل جلاله، محمد والكون يعد الحياة جمالا، اسري بينا حبنا بينا، اسري بينا حبنا بينا، رحمة الباري جل جلاله، رحمة الباري جل جلاله.
ليلة معقودة المحافل، نسمع أصوات الهلاهل، قرت عيون المسلمين، قرت عيون المسلمين، وغردت بسم البلابل، فاحت عطور الخمائل، والشقايق والياسمين، والشقايق سمين. المصطفى حلو الشمايل، صادق بكل الفضائل، ومطاع ثم أمين، ومطاع ثم أمين، نهج للعالم مشاعل، وللكفر حقا معاقل، عند ذي عرش مكين، عند ذي بدد الهادي ديال الجهالة، بنوره أشرق علينا فجر الرسالة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين في طريق عودتهم إلى منازلهم، وتحمل فرنسا وأمريكا المسؤولية.